والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ورحم أباه ورحم سائر علمائنا ومشايخنا في حائيته: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وفي نسخة: وإن عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، الشفاعة نعم كلها نسخ، نعم في نسخة موضح، في نسخة نسخة دمشق بالحق موضح بالتخفيف. الشفاعة جعل الشيء شفعا، إذا ضم الشيء إلى الشيء يصبح شفعا، الواحد مع الواحد يصبح شفعا لغة، واصطلاحا قضاء الحوائج، الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عنده، الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عنده. وهناك شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا على قسمين: شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. قال الله عز وجل في الأولى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال في الثانية: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة أن تتوسط بوجاهتك عند شخص ما لآخر في إتيان الحق له، فهذه شفاعة محمودة. كما سمعتم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالشفاعة لإعطاء الحقوق ووصول الحقوق إلى أهلها في الدنيا جائزة. والشفاعة المذمومة هي الشفاعة في عدم إقامة الحدود على مستحقيها، وهذه شفاعة محرمة. في الصحيح لما سرقت المرأة المخزومية قالوا: من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فذهبوا إلى أسامة ليشفع، فجاء ليشفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وين الله، يعني ويمين الله، ويجوز القسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وأيم الله يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة بغرض منع الحقوق أو عدم إقامة الحدود هذه الشفاعة محرمة. أما الشفاعة عند أولياء الدم في القتل قبل وصول الحد إلى الحاكم فإنها جائزة، كأن يكون القاتل والذي ارتكب كبيرة القتل لا يستطيع أن يدفع الدية كاملة، فيشفع شخص من أجل أن يسقط جزءا من الدية قبل وصول الحد للحاكم، هذا جائز، وتلك شفاعة حسنة للإصلاح بين الناس، وهذا صلح وليس حكمة. ولذلك إذا جاء القاضي ليقضي يبين أن دية القتل الخطأ كم؟ يقول يمكن ناخذ القضاء، لأن بعض الجماعات صاروا يتنازعوا التركة، صارت مصر تركة ينهش منها كل أحد، جماعة كذا عايزة وزارة كذا وكذا، وجماعة كذا عايزة الوزارات الخدمية التموين والكذا وكذا، خلاص الدعوة ملاش نصيب. فالحمد لله أنهم تركوا لنا أفضل شيء هو الدعوة إلى الله عز وجل. فيشفع الإنسان لإسقاط جزء من الدية قبل وصول الحد الحاكم، لكن لو جاء الحاكم يحكم يبين أن دية القتل الخطأ 100 ناقة، وإن كان عمدا فإنها 100 ناقة في 40 منها في بطونها أولادها، كما هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن شخصا ذهب ليشفع عند أولياء الدم وأصحاب الدم فقال خذوا 20، لأنه لا يستطيع أن يدفع الدية كاملة يجوز، ولكن على القاضي إذا جاء ليقضي أن يبين حكم الله أولا، ثم يبين أنهم تنازلوا عن جزء من الدية. والقاضي لا يقول ذلك، إنما الذي يقول ذلك الشافع الذي يشفع بين أولياء الدم وأصحاب الحق. إذن الشفاعة إذا وصل الحد إلى الحاكم محرمة. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا محاباة في الحدود لقريب ولا بعيد، لغني ولا فقير، لقوي ولا ضعيف، لصالح ولا طالح، الناس فيها سواسية في إقامة الحدود عليه. وهناك شفاعة في الآخرة، هذه الشفاعة في الدنيا. أما الشفاعة في الآخرة فهي على قسمين أيضا، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي المذكورة في قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المثبتة في الآخرة تكون بشرطين كما قال العلماء: إذن الله للشافع أن يشفع، كما في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في آية الكرسي، أعظم آيات في كتاب الله. ورضاه سبحانه عن المشفوع فيه، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد انتظم هذين الشرطين قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان هم الشرطان: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله يأذن الله الإذن، ويرضى الرضا، هذان شرطان للشفاعة عند الله في الدار الآخرة. ولا بد في الشفاعة من عمل، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود والشفاعة العظمى حينما يطلب من ربه جل وعلا أن ينصرف الناس من أرض المحشر، فإنه عليه السلام يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل يستجمع مجامع الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، إلى أن يقول له ربه جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل طرقا، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. هذه الشفاعة المثبتة تكون بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، رضاه عن المشفوع فيه. وهناك شفاعة منفية لا يمكن أن تقع، وهي الشفاعة في الكفار، لأنه من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع فيه، والله تبارك وتعالى لا يرضى عن الكفار. الله لا يرضى عن الكفار، قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن شروط الشفاعة في الآخرة رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، وهذا لا يكون في الكافر أبدا. والعجيب والعجائب كثيرة في هذا الزمان، كما في حديث الألباط عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. العجيب أن يذاع أسماء الشهداء في جمع من اللحى التي تملأ الصدور وربما وصلت إلى صرة الرجل، يقال الشهيد فلان من النصارى، الشهيد مينا دانيال، ويذاع هذا وتنسب الشهادة لأعداء الله، ومن نسبوا لله الولد والعياذ بالله، وقالوا عن عيسى عليه السلام أنه ولد بغي، وقالوا عن عيسى عليه السلام أنه الله أو ابن الله، يقال فلان من النصارى شهيد، هذه مصيبة عظيمة، وهذا كذب على الله ورسوله. ولينتظر قائل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مسلم في مقدمته: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكيف يقال عن هذا إنه شهيد في جمع من اللحى ولا ينطق أحد؟ أما يستحي هؤلاء؟ أما يستحوا إذا نزل البلاء أن يكونوا أول المصابين؟ ومروان لما قدم الخطبة على الصلاة متأولا، لأن الناس كانوا ينصرفون ولا يستمعون للذكر، فقال مروان: أجعل الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، وهذه مخالفة للسنة. فقط خالف واجبا للسنة سنة. فماذا فعل أبو سعيد الخدري؟ انبرع أبو سعيد وقال: يا مروان غيرتم والله، أي غيرتم السنة. فقال مروان: أبا سعيد، على تقدير يا أبا سعيد، ذهب الذي تقول. فقال: إن الذي أقول خير مما تقول. أبو سعيد لم يصبر ولم يتحمل أن تخالف السنة في أمر بالنسبة لما يقال الآن يسير جدا. وطيب المجاملات في دين الله من أجل أن يحصل الإنسان على كرسي أو وزارة أو يصبح رئيس أو محافظ منطقة أو يعني مدير منطقة أو ما شابه ذلك، يسكت على الباطل من أجل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار، هذه لا يمكن أن تقع أبدا. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار لا يشفع فيهم أبدا. ولذلك فإن الكافر الوحيد الذي يشفع فيه، وهذه الشفاعة خاصة بهذا الرجل فقط، هو أبو طالب، ويشفع فيه لا في الخروج من النار ولكن في تخفيف العذاب، كما عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن القدم من أسفل، جمرتان من نار تغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله تعالى. هذا الكافر الوحيد الذي يشفع فيه لا في الخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب، في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار. وهذا خاص بهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كأنه ليس متقررا عنده أن الشفاعة لها شرطان، يقول: لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. سبحان الله، وهذا الشخص يقال عنه أنه أعلم الناس بالعقيدة في مصر، واشتط بعضهم أنه أعلم الناس بالعقيدة في العالم كله. ويقول المسكين هذا: لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. وهذا يعرفه صبيان الكتاتيب الصغار عند أهل السنة أن الشفاعة في الكافر لا تقع أبدا. ولذلك لما وقعت في أبي طالب في شفاعته عليه السلام في أن يخفف عنه العذاب لا أن يعافى من العذاب ويخرج من الخلود في النار، قال علماء أهل السنة أن هذه خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشفاعة يوم القيامة شفاعتان، شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة في العصاة من أمة محمد عليه السلام، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخرج من النار، والشفاعة أن يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام فيكون أول من يطرق باب الجنة ويطرق حلقات الجنة، حلقات باب الجنة، حلقة باب الجنة عليه السلام. وهناك شفاعة منفية وهي الشفاعة في الكفار، هذه لا يمكن أن تقع أبدا. والشفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود المذكور في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بعد الأذان. من السنة أن تقول كما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو ماذا؟ الشفاعة من النبي عليه السلام في أن ينصرف الناس من أرض المحشر، فيذهب الناس بعدما رأوا شدة عظيمة وقد وقفوا 50,000 سنة لا طعام ولا شراب، بل وقفوا حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين رجالا ونساء، لا ينظر أحدهم إلى سوءة الآخر لشدة المطلع ومفزعه وهوله، فيذهبون إلى إبراهيم ليشفع لهم في الانصراف فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح يقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى موسى يقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويخر سيدا تحت العرش، وكان قد اختبأ شفاعته لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ويسجد تحت العرش يحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، يعني في باقي الأبواب السبعة، لأن الجنة لها 8 أبواب كما في حديث عمر عند مسلم قال النبي عليه السلام من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذا يدل على وجود الجنة الآن خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من أهل الأهواء والبدع، لأنها تفتح إذا قال الإنسان هذا الذكر. ومن الشفاعات أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها، ولذلك قال الله جل وعلا في من سيق إلى النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما في أهل النار فقال الله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال العلماء فالمجيء شيء والفتح شيء آخر. أما في أهل النار مجرد أن يردوا عليها يقذفون فيها فورا حالا، أما في أهل الجنة فإن الإتيان شيء والفتح شيء آخر. فمن شفاعاته عليه السلام أنه يشفع في أن تفتح له أبواب الجنة فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعله قائدا لنا إلى رضوانه وجنته. ثم تدخل أول زمرة من أهل الإيمان على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وهكذا إذا تابع أهل الجنة زمرا زمرا. أما أهل النار والعياذ بالله فإذا جاءوا ألقوا فيها فورا. أهل الجنة يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أن تفتح لهم أبواب الجنة فيكون أول من يطرق حلقة باب الجنة ويدخل الجنة وأمته أول من تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم الآخرون يعني آخر أمة آخر نبي لا نبي بعده عليه السلام. الأولون أول من يدخل الجنة يوم القيامة. ومما ننبه عليه ما جاءنا من الأخبار في هذا الزمان ما فعله بعض جماعات التكفير من قتل شاب يمشي مع خطيبته، إن صح هذا الخبر وإن لم يكن إلا أخبار الجرائد الأصل فيها أنها لا تصدق ولا تكذب كأخبار بني إسرائيل، فإن صح هذا الخبر فإن هذا الفعل من المنكرات من المنكرات العظيمة، لأنه أولا لأمرين: الأول أن الذي يمشي مع امرأة دون أن يزني بها ليس حده القتل وإنما التعزير، والتعزير هذا من حق الحاكم، حتى ولو فعل بها الزنا حتى لو فعل فيها الفاحشة وكان محصن هو وهي فإن هذا حد من حدود الله لا يقيمه إلا ولي الأمر والحاكم. وأما أحال الرعية ليس لهم أن يقيموا الحدود، ويفعله بعض جماعات التكفير والجماعة الإسلامية من التشديد على الحاكم في إقامة الحدود وما شابه ذلك، نقول لهم رويدا رويد حتى لا تشعل الفتنة في البلاد، فالطريق إلى نصح الحاكم لا يكون بقتل الناس حتى ولو فعل الناس منكرات تقتضي القتل، فإن القتل وإقامة الحد ليس لأحد الرعية. وما يقوله بعض جماعات التكفير من أن النساء والعياذ بالله النساء الحرائر يعدهن ملك يمين هذا من أبطل الباطل، وإنما هذا مبني على قاعدتهم الفاسدة وهي تكفير الناس، فيكفرون الناس ويعدون نساءهم حلال وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا من الضلال المبين الذي كان مختفيا وصار يتفشى. ونقول لولي أمرنا ورئيسنا قرب أهل السنة، فلن تستطيع أن تجابه كل هذه الجبهات إلا بالعلماء وطلاب العلم السلفيين. اتخذ بارك الله فيك بطانة من أهل السنة، اتخذ يا ولي الأمر بطانة من أهل السنة، فإنهم قوم صادقون يمنعون الناس من الخروج عليك وقتالك ونزع الكرسي منك. إن أردت أن تحافظ على دينك ودنياك وعلى كرسيك ومالك ومكانتك فاتخذ بطانة من أهل السنة، وإلا فأهل البدع إن ضحكوا لك اليوم فسيبكونك غدا، لأنهم خونة خانوا الله ورسوله وسيخونون المؤمنين. فإذا وفق الحاكم، نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا محمد مرسي وأن يوفق سائر ولاة المسلمين في كل بلد وفي كل مكان أن يتخذوا بطانة من أهل السنة يعينهم على السنة حتى يحافظوا على دينهم ودنياهم. أما إذا اتخذوا أهل الأهواء والبدع فسوف يذيقونهم الويلات ويخونهم أحوج ما يكونون إليه. فنسأل الله أن يوفق حاكمنا. وهل كلامنا هذا هل فيه جديد؟ هل إحنا عندنا جديد؟ ليس عندنا جديد، لأننا درسنا وفقهنا وتيقنا لذلك الله ما قاله سلفنا، كما قال أبو محمد البربهاري في شرح السنة قال رحمه الله تعالى: عليك بالعتيق الأمر الأول. هل كلامنا الآن في المظاهرات تغير؟ لا، كلامنا في عقد البيعة لولي الأمر، وإن كان لنا عليه ملاحظات لا يصح لنا أن نذكرها لك، إن ذكرناها من قبل لا يصح أن نذكرها الآن في مجامع الناس، لأن هذا نوع من الخروج على ولي الأمر والحاكم الذي اجتمع الناس عليه، حتى ولو كانت طريقة اختياره غير شرعية. نعم، نحن نؤمن أن طريقة اختياره طريقة أوروبية ديمقراطية ليست شرعية، ولكن إذا اجتمع الناس على الحاكم وكانت له إمرة وسلطة وصارت له ولاية شرعية، صارت له ولاية شرعية، فإن حكمه له في أعناقنا بيعة، وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة، ومع ذلك لا خروج عليه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للحاكم أن يتخذ بطانة من أهل السنة، وما ثبتت ولاية محمد بن سعود الأمير محمد زوج الأميرة موضي وفقه رحمهم الله تعالى إلا بتقريبه للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي العالم المجدد. ثبتت ولاية محمد بن سعود لما وفقه الله لاتخاذ بطانة لأهل السنة. هذا أخ يقول: هل نصيحتكم بارك الله فيكم للسلطان حفظه الله على الملأ باتخاذ بطانة من أهل السنة كثرهم الله، هل تصح أم تخالف؟ فليأتي سرا نرجو تجزم الخير. نحن ندعو الآن لولي الأمر. نعم كما قال الأخ وفقه الله، وهذا الحمد لله يطمن الإنسان أن السنة قائمة وأن المنهج مستقيم. وقد أحسن هذا الأخ، قد أحسن إحسانا عظيما جزاه الله خيرا في قوله هذا، لكن نقول هذا على سبيل الدعاء، ندعو له أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لبطانة السنة، ولكن كما ذكر النصيحة تكون سرا كما في حديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه وحسنه الألباني أن النبي عليه السلام قال: من رأى من أميره شيئا. نحن لم نرى شيئا بعد لسه إلى الآن، لكن هذه نصيحة عامة، لكن إذا رأينا منه شيئا مخالف للسنة لا يصح أبدا أن ننصحه على الملأ، ولكن ننصحه بيننا وبينه وليس علانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فلا يبدي علانية وليأخذه بينه وبينه. هذا سؤال آخر، هل تتبع أقوال الرئيس يعد من الخروج عليه؟ نحن ليس عندنا فراغ لهذا الكلام، تتبع أحواله ويعني تتبع ما يقع منه من أخطاء هذا ليس بصحيح، هذا ليس من السنة. أن تتبع أخطاء الرعية أخوك المسلم لا صح أن تتبع أخطاء، فإنه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلب لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضعه ولو في عقر ذاته. لا تتبع الإنسان عورات الناس حكام كانوا أو محكومين، لكن إن ظهر خطأ من الحاكم يذهب وينصح، يذهب وينصح بينه وبينه. نعم نعم يرد على الكلام ولا يذكر اسم الحاكم كما فعل الإمام أحمد مع المأمون، أنكر قوله بخلق القرآن قول المعتزلة والجهمية، ولكن لما جاء الناس ليخرجوا على المأمون نحذره الإمام أحمد من ذلك. فموقفنا من هذا الحاكم الحالي محمد مرسي وفقه الله أو غيره من يأتي من الحكام وما كان قبله، إذا أخطأ في مسألة ما نرد على هذا الخطأ، نرد على هذا الخطأ بعد نصحه، فإذا لم ينتصح فإننا نرد على هذا الخطأ دون أن نذكر اسمه أبدا. لذلك قبل تولي هذا الرئيس الحكم كنا نذكر اسمه وأخطأ، أما الآن فعندنا ضوابط شرعية تضبطنا مهما كان في القلب من حنق وضيق وغيظ على منكر فعله الحاكم، مهما كان هذا المنكر عظيما، لكن لا يصح لنا أن نذيعه على الملأ ونذكر اسم هذا الحاكم. عندنا ضوابط. هذا الكلام هل هو جديد ولا قديم وعتيق؟ قديم، قبل الثورة وفي أثناء الثورة والآن بعد الثورة، إذا كانت الثورة خمدت فخمدت بخمدت شيء. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يخمدها ويخمد من وراءها. هذه شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعة أرحم الراحمين، يخرج الله عز وجل أناسا من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ويدخل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. وخيرا نكرة في سياق النفي، أكدت بقوله قط يعني أبدا، وهذا يدل على أنهم يفعلوا أي شيء ولا على وجه الكمال والتمام. ما الذي يحمل على ذلك؟ على الرغم أن خيرا لم يعملوا خيرا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكدت بقوله عليه السلام قط يعني أبدا، فلماذا حملناها على وجه الكمال والتمام كما قال محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ نعم. من الذي قال؟ ملائكة العذاب وهم صارفون، قالوا في التائب الذي سعى إلى أرض التوبة ونعى بصدره إليها فكان أقرب إليها بشبر واحد كما في رواية الحديث الصحيح، فقال قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وهل هذا الكلام لنا فيه سلف ولا كلام من عندنا؟ من هو الملقب بإمام الأئمة؟ محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتابه التوحيد قال في قوله لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال أو الكمال والتمام، ويصدق هذا القول حديث النبي عليه السلام إن الملائكة تقول لم يعملوا إنه لم يعمل خيرا قط. وهناك الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، وهذا مما أجمع عليه السلف، وأحاديث الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها من؟ تتوقعون من ينكرها؟ المعتزلة والخوارج، لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة مخلد في النار في الآخر، وكلاهما عنده مخلد في النار، ولذلك يقولون لا شفاعة في أهل الكبائر، ومن دخل النار لا يخرج منها أبدا، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة، ولكن هؤلاء القوم اعتقدوا ثم استدلوا، فإذا جاءت النصوص موافقة لأهوائهم قبلوها، وإذا جاءت مخالفة لأهوائهم ردوها. ولذلك كان من أبرز سيما أهل البدع أنهم قوم يعتقدون ثم يستدلون، بخلاف أهل السنة فإنهم يأخذون معتقدهم من خلال الأدلة الشرعية، فانتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى وقل في عذاب القبر حق موضح، سبق بيان الكلام في عذاب القبر ولا داعي لإعادته. نعم.
قال رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكل هموم يعصوا،
ولا تكفرن
أهل الصلاة وإن عصوا فكل هموم يعصي وذو العرش يصفحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى في الرد على الخوارج ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، هذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي فارق فيها وباين فيها أهل السنة الخوارج. قد يقول قائل لماذا تحاربون هذه الجماعات الخوارج؟ نقول هذا منهج، هذه المحاربة ليست من رؤوسنا ولا من عند أنفسنا، إنما هو منهج سطره السلف في كتبهم، ونحن ليس عندنا إلا كتب السلف، فسنمر عليها سنمر عليه. ولأن الفتنة بصاحب البدعة أشد من الفتنة بالكافر الأصلي، لأن صاحب البدعة عنده شيء من الحق يلبسه مع الباطل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة زينب اليهودية وطعم عندها من الشاة المسمومة وأنبأته الشاة بالسم فيها، وأهل السنة يحذرون من مجالسة البدع والأكل عندهم والشرب عندهم، لأن فتنة الناس بأهل البدع أشد من فتنتهم باليهود والنصارى، من جهة أنهم قد يقبلون ما معهم من الباطل لأنهم يلبسون معه شيئا من الحق شيئا من الحق. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون قوله مقبولا وقوله باطل فإنه يدخل معه شيئا من الحق. ولذلك أكثر المذاهب رواجا هل هو مذهب المعتزلة والخوارج أم مذهب الأشاعرة؟ الأشاعرة. فالمعتزلة بقي قرنهم إلى نهاية القرن الرابع، ثم الأشاعرة انتشر مذهبهم إلى يومنا هذا في سائر بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الأشاعرة أثبتوا الصفات ولكن تأولوها على الوجه غير المراد. نعم. ولذلك ما الذي جعل الناس لا يقبلون كلامكم في بعض المبتدع اليوم؟ لأنهم يقولون بقول أهل السنة في بعض المسائل، يعني في الصفات يوافقون أهل السنة غالب، في القدر، في أفعال الله وأفعال العباد، لكن في الخروج وفي التكفير لا يوافقون أهل السنة، فلبسوا شيئا من الباطل مع شيء من الحق. وقد يكون أحدهم منافق عليم اللسان، عنده أسلوب في الكلام وعنده سحر، كما قال عند مسلم حديث جابر بن عبد الله، وإن من حديث جابر من حديث عفوا أبي اليقظان عمار بن ياسر، وإن من البيان لسحرا. فأهل السنة والجماعة قولهم في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فالكبيرة دون الشرك يخرج الإنسان بها من الإيمان إلى الفسق وليس إلى الكفر. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأصغر وليس الفسق الأكبر، لأن الكفر على قسمين أكبر وأصغر، والظلم كذلك والفسق كذلك. ففسق إبليس المذكور في قول الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق من النوع الأكبر. والفسق معناه الخروج عن الشيء، واصطلاحا الخروج عن طاعة الله. وسميت الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن عادة الدواب. فأهل السنة والجماعة أخذوا بكل النصوص، نصوص الوعد في بابها ونصوص الوعيد في بابها، فقالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال 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 وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه، فأثبت له الإيمان. وأما قول النووي في شرح مسلم هذا الحديث من أن الزاني حال زناه الإيمان كالظلة يرتفع إذا زنى العبد، فما المقصود بالإيمان هنا؟ كمال الإيمان أو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، هو المسمى عند أهل السنة الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فالمرفوع حال زنا، فالمرفوع حال زنا العبد هو الإيمان المطلق، ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. ولو مات وهو يزني ساعة زناه هذا ليس بكافر. وذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ووافقهم المعتزلة في أنه في الآخرة مخلد في النار، وفارقوهم في أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. أجل أين هو؟ ها؟ في النص. ولو مات أين ندفنه؟ لا، أين ندفنه؟ أين نضع قبره؟ مقتضى قولهم أن نضعه في المنتصف، بين قبور أهل السنة وقبور الكفار، لأنه في من وإذا مات هل نرث ولا نرث؟ نرث ولا نرث؟ ولا نورث البعض ونترك البعض؟ كلام غير منضبط. ولذلك كلام أهل البدع لا يمكن أن يكون منضبطا أبدا، يحصل عندهم تلون وتغير في أقوالهم والعياذ بالله تعالى. أما أهل السنة فإنهم قوم ثابتون، قوم ثابتون على أقوالهم. لماذا هم ثابتون؟ بعد توفيق الله لهم، لأنهم أخذوها من خلال النصوص فآمنوا بها يقينا وليس مجرد عاطفة، وإنما أيقنوا أن هذا هو الحق. ولذلك لما قال أحدهم لبعض السلف من أهل البدع أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، فقال أحد تلامذته وجلسائه دعه يقرأ عليك آية من القرآن، فقال أخشى أن يقرأها علي، أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. قرآن. لذلك يتعجب الإنسان حينما يسأل بعض الإخوة إلى الآن ما رأيك، هل نطلب العلم عند أهل البدع أم لا؟ إلى الآن لتبسط في الكلام ده. أيوب السختياني رحمه الله من جلة التابعين قال له انتظر يكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. يونس بن عبيد لما رأى ابنه خارج من عندي مبتدع قال يا بني لئن أراك خارج من عندي خنثى خير من أن أراك خارج من عندي مبتدع. فالمبتدع خطرهم عظيم جدا. يعني الرسول يقول عن الخوارج لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، وأنت تقول أطلب العلم عندهم، كيف هذا؟ كيف يستقيم لك يا أخي هذا؟ أهذا يستقيم مع قول حبيبك وشفيعك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأنت تقول لئن أدركتهم لأطلبن العلم عندهم، كيف هذا؟ قد جاء في الصحيح أن بلال ابن عبد الله بن عمر لما قال عبد الله بن عمر هو على فراش الموت ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال بلال والله لنمنعهن، لقد فعلنا كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. قال أي بني أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. وما كلمه حتى مات. فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. لن تظهر السنة إلا بهذا، إلا بمفارقة أهل البدع. ولذلك سبحان الله حتى بعض طلاب العلم كانوا عند الشيخ مقبل الوادي، مقبل ابن هادي رحمه الله. والعجيب أن الشيخ كان من أقوى الناس في الإنكار على أهل البدع، أما بعض طلابه فصار يجلس في بعض القنوات التي ليست على السنة ويجالس أهل الأهواء والبدع، فتلوث من أقواله وصار يقول لما يسأل أن أطلب العلم عند هؤلاء يقول احذروا واحذروا وخذوا الخير واتركوا الشر. كيف ذلك؟ أهذا يوافق ما ذكره ابن بطة في الإمامة ولا لكائي في شرح أصول الاعتقاد والآجري في الشريعة وابن البنا في المختار في أصول السنة والبربهاري في شرح السنة، بل ما ذكره كل أهل السنة؟ كيف يحضر الطالب ويحضر؟ أليس هذا تكثيرا لسواد أهل البدع؟ ومن يأمن على نفسه؟ وقال شيخنا حفظه الله أن إن العلماء استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتاب الكشاف بالمناقيش، نقشوا عليها بالمنقاش، لأن الزمخشري دس السم باسم الترياق واستعمل اللغة العربية في نشر مذهب المعتزلة. فمثلا في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، ذكر الشمس الزمخشري أن لن حرف نفي أبدي، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخر، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ووافقهم عليه الخوارج، نفوا رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة مع أن الآيات فيها كثيرة والأحاديث فيها متواترة، وروى حديثها 30 من الصحابة، حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ذكر ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة أن هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكم جلستم عند الجماعات، هذا في جماعة الإخوان وهذا في التبليغ وهذا في كذا وهذا في كذا، ماذا درستم من العلم؟ ماذا حصلتم من العلم النافع؟ لم يحصل إلا الشكوك والشبهات والعياذ بالله. فالخوارج قالوا في مرتكب الكبيرة هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وظهر هذا المذهب مذهب المعتزلة على يد رجل يقال له واصل ابن عطاء المعتزلي، وسموا بالمعتزلة لماذا؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. ومتى اعتزلوه؟ ها؟ لما بدأ الحسن البصري يؤصل مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله، على شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن موسى رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وإن رسول الله للرب شافع، وإن عذاب القبر بالحق مضاح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ورحم أباه ورحم سائر علمائنا ومشايخنا في حائيته: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وفي نسخة: وإن عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، الشفاعة نعم كلها نسخة، نعم في نسخة موضح، في نسخة نسخة دمشق بالحق موضح بالتخفيف. الشفاعة جعل الشيء شفعا، إذا ضم الشيء إلى الشيء يصبح شفعا، الواحد مع الواحد يصبح شفعا لغة، واصطلاحا قضاء الحوائج الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عندها، الوساطة في قضاء الحوائج ممن هي عندها. وهناك شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا على قسمين: شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. قال الله عز وجل في الأولى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال في الثانية: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة أن تتوسط بوجاهتك عند شخص ما لآخر في إتيان الحق له، فهذه شفاعة محمودة. كما سمعتم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالشفاعة لإعطاء الحقوق ووصول الحقوق إلى أهلها في الدنيا جائزة. والشفاعة المذمومة هي الشفاعة في عدم إقامة الحدود على مستحقيها، وهذه شفاعة محرمة، في الصحيح لما سرقت المرأة المخزومية قالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فذهبوا إلى أسامة ليشفع، فجاء ليشفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله يعني ويمين الله، ويجوز القسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ويم الله يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة بغرض منع الحقوق أو عدم إقامة الحدود هذه الشفاعة محرمة. أما الشفاعة عند أولياء الدم في القتل قبل وصول الحد إلى الحاكم فإنها جائزة، كأن يكون القاتل والذي ارتكب كبيرة القتل لا يستطيع أن يدفع الدية كاملة فيشفع شخص من أجل أن يسقط جزءا من الدية قبل وصول الحد للحاكم، هذا جائز، وتلك شفاعة حسنة للإصلاح بين الناس، وهذا صلح وليس حكمة. ولذلك إذا جاء القاضي ليقضي يبين أن دية القتل الخطأ كم؟ يقول يمكن ناخذ القضاء، لأن بعض الجماعات صاروا يتنازعوا التركة، صارت مثل تركة ينهش منها كل أحد، جماعة كذا عايزة وزارة كذا وكذا، وجماعة كذا عايزة الوزارات الخدمية التموين والكذا وكذا، خلاص الدعوة ملاش نصيب. فالحمد لله أنهم تركوا لنا أفضل شيء هو الدعوة إلى الله عز وجل. فيشفع الإنسان لإسقاط جزء من الدية قبل وصول الحد الحاكم، لكن لو جاء الحاكم يحكم يبين أن دية القتل الخطأ 100 ناقة، وإن كان عمدا فإنها 100 ناقة في 40 منها في بطونها أولادها كما هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن شخصا ذهب ليشفع عند أولياء الدم وأصحاب الدم فقال خذوا 20 لأنه لا يستطيع أن يدفع الدية كاملة يجوز، ولكن على القاضي إذا جاء ليقضي أن يبين حكم الله أولا ثم يبين أنهم تنازلوا عن جزء من الدية. والقاضي لا يقول ذلك، إنما الذي يقول ذلك الشافع الذي يشفع بين أولياء الدم وأصحاب الحق. إذن الشفاعة إذا وصل الحد إلى الحاكم محرمة، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا محاباة في الحدود لقريب ولا بعيد، لغني ولا فقير، لقوي ولا ضعيف، لصالح ولا طالح، الناس فيها سواسية في إقامة الحدود عليه. وهناك شفاعة في الآخرة، هذه الشفاعة في الدنيا. أما الشفاعة في الآخرة فهي على قسمين أيضا، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي المذكورة في قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المثبتة في الآخرة تكون بشرطين كما قال العلماء، إذن الله للشافع أن يشفع كما في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في آية الكرسي أعظم آيات في كتاب الله، ورضاه سبحانه عن المشفوع فيه كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد انتظم هذان الشرطان قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان هم الشرطان، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله يأذن الله الإذن، ويرضى الرضا، هذان شرطان للشفاعة عند الله في الدار الآخرة. ولا بد في الشفاعة من عمل، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود والشفاعة العظمى حينما يطلب من ربه جل وعلا أن ينصرف الناس من أرض المحشر، فإنه عليه السلام يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل يستجمع مجامع الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، إلى أن يقول له ربه جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل طرقا، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. هذه الشفاعة المثبتة تكون بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، رضاه عن المشفوع فيه. وهناك شفاعة منفية لا يمكن أن تقع، وهي الشفاعة في الكفار، لأنه من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع فيه، والله تبارك وتعالى لا يرضى عن الكفار، الله لا يرضى عن الكفار. قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن شروط الشفاعة في الآخرة رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، وهذا لا يكون في الكافر أبدا. والعجيب والعجائب كثيرة في هذا الزمان، كما في حديث الألباط عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. العجيب أن يذاع أسماء الشهداء في جمع من اللحى التي تملأ الصدور وربما وصلت إلى صرة الرجل، يقال: الشهيد فلان من النصارى، الشهيد مينا دانيال، ويذاع هذا وتنسب الشهادة لأعداء الله، ومن نسب لله الولد والعياذ بالله، وقالوا عن عيسى عليه السلام أنه ولد بغي، وقالوا عن عيسى عليه السلام أنه الله أو ابن الله، يقال فلان من النصارى شهيد، هذه مصيبة عظيمة، وهذا كذب على الله ورسوله. ولينتظر قائل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مسلم في مقدمته: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكيف يقال عن هذا إنه شهيد في جمع من اللحى ولا ينطق أحد؟ أما يستحي هؤلاء؟ أما يستحوا إذا نزل البلاء أن يكونوا أول المصابين؟ ومروان لما قدم الخطبة على الصلاة متأولا، لأن الناس كانوا ينصرفون ولا يستمعون للذكر، فقال مروان: أجعل الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، وهذه مخالفة للسنة. فقط خالف واجب للسنة سنة. فماذا فعل أبو سعيد الخدري؟ انبرع أبو سعيد وقال: يا مروان غيرتم والله، أي غيرتم السنة. فقال مروان: أبا سعيد، على تقدير يا أبا سعيد، ذهب الذي تقول. فقال: إن الذي أقول خير مما تقول. أبو سعيد لم يصبر ولم يتحمل أن تخالف السنة في أمر بالنسبة لما يقال الآن يسير جدا. وطيب المجاملات في دين الله من أجل أن يحصل الإنسان على كرسي أو وزارة أو يصبح رئيس أو محافظ منطقة أو يعني مدير منطقة أو ما شابه ذلك، يسكت على الباطل من أجل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار، هذه لا يمكن أن تقع أبدا. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار لا يشفع فيهم أبدا. ولذلك فإن الكافر الوحيد الذي يشفع فيه، وهذه الشفاعة خاصة بهذا الرجل فقط، هو أبو طالب، ويشفع فيه لا في الخروج من النار ولكن في تخفيف العذاب، كما عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن القدم من أسفل، جمرتان من نار تغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أقلهم عذابا والعياذ بالله تعالى. هذا الكافر الوحيد الذي يشفع فيه لا في الخروج من النار وإنما في تخفيف العذاب، في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار. وهذا خاص بهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كأنه ليس متقررا عنده أن الشفاعة لها شرطان، يقول لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. سبحان الله، وهذا الشخص يقال عنه أنه أعلم الناس بالعقيدة في مصر، واشتط بعضهم أنه أعلم الناس بالعقيدة في العالم كله، ويقول المسكين هذا لا أدري هل هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب أم لا. وهذا يعرفه صبيان الكتاتيب الصغار عند أهل السنة، أن الشفاعة في الكافر لا تقع أبدا. ولذلك لما وقعت في أبي طالب في شفاعته عليه السلام في أن يخفف عنه العذاب لا أن يعافى من العذاب ويخرج من الخلود في النار، قال علماء أهل السنة أن هذه خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشفاعة يوم القيامة شفاعتان، شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة في العصاة من أمة محمد عليه السلام، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخرجوا من النار، والشفاعة أن يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام فيكون أول من يطرق باب الجنة ويطرق حلقة باب الجنة عليه السلام. وهناك شفاعة منفية وهي الشفاعة في الكفار، هذه لا يمكن أن تقع أبدا. والشفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود المذكور في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بعد الأذان. من السنة أن تقول كما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مقام المحمود هو ماذا؟ الشفاعة من النبي عليه السلام في أن ينصرف الناس من أرض المحشر، فيذهب الناس بعدما رأوا شدة عظيمة وقد وقفوا 50,000 سنة لا طعام ولا شراب، بل وقفوا حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، رجالا ونساء لا ينظر أحدهم إلى سوءة الآخر لشدة المطلع ومفزعه وهوله، فيذهبون إلى إبراهيم ليشفع لهم في الانصراف فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح يقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى موسى يقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويخر سيدا تحت العرش، وكان قد اختبأ شفاعته لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ويسجد تحت العرش يحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، يعني في باقي الأبواب السبعة، لأن الجنة لها 8 أبواب، كما في حديث عمر عند مسلم قال النبي عليه السلام من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذا يدل على وجود الجنة الآن خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من أهل الأهواء والبدع. لا لأنها تفتح إذا قال الإنسان هذا الذكر. ومن الشفاعات أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها، ولذلك قال الله جل وعلا في من سيق إلى النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما في أهل النار فقال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء: فالمجيء شيء والفتح شيء آخر. أما في أهل النار مجرد أن يردوا عليها يقذفون فيها فورا حالا. أما في أهل الجنة فإن الإتيان شيء والفتح شيء آخر. فمن شفاعاته عليه السلام أنه يشفع في أن تفتح له أبواب الجنة، فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعله قائدا لنا إلى رضوانه وجنته. ثم تدخل أول زمرة من أهل الإيمان على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وهكذا يتتابع أهل الجنة زمرا زمرا. أما أهل النار والعياذ بالله فإذا جاءوا ألقوا فيها فورا. أهل الجنة يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أن تفتح لهم أبواب الجنة، فيكون أول من يطرق حلقة باب الجنة ويدخل الجنة، وأمته أول من تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم الآخرون يعني آخر أمة، آخر نبي، لا نبي بعده عليه السلام. الأولون أول من يدخل الجنة يوم القيامة. ومما ننبه عليه ما جاءنا من الأخبار في هذا الزمان ما فعله بعض جماعات التكفير من قتل شاب يمشي مع خطيبته، إن صح هذا الخبر وإن لم يكن إلا أخبار الجرائد، الأصل فيها أنها لا تصدق ولا تكذب كأخبار بني إسرائيل. فإن صح هذا الخبر فإن هذا الفعل من المنكرات العظيمة، لأنه أولا لأمرين: الأول أن الذي يمشي مع امرأة دون أن يزني بها ليس حده القتل وإنما التعزير، والتعزير هذا من حق الحاكم. حتى ولو فعل بها الزنا، حتى لو فعل فيها الفاحشة وكان محصن هو وهي، فإن هذا حد من حدود الله لا يقيمه إلا ولي الأمر والحاكم. وأما أحال الرعية ليس لهم أن يقيموا الحدود، ويفعله بعض جماعات التكفير والجماعة الإسلامية من التشديد على الحاكم في إقامة الحدود وما شابه ذلك. نقول لهم: رويدا رويدا، حتى لا تشعروا الفتنة في البلاد. فالطريق إلى نصح الحاكم لا يكون بقتل الناس، حتى ولو فعل الناس منكرات تقتضي القتل، فإن القتل وإقامة الحد ليس لأحد الرعية. وما يقوله بعض جماعات التكفير من أن النساء والعياذ بالله النساء الحرائر يعدهن ملك يمين، هذا من أبطل الباطل. وإنما هذا مبني على قاعدتهم الفاسدة وهي تكفير الناس، فيكفرون الناس ويعدون نساءهم حلال وأموالهم وأعراضهم حلال. وهذا من الضلال المبين الذي كان مكتفيا وصار يتفشى. ونقول لولي أمرنا ورئيسنا: قرب أهل السنة، فلن تستطيع أن تجابه كل هذه الجبهات إلا بالعلماء وطلاب العلم السلفيين. اتخذ بارك الله فيك بطانة من أهل السنة، اتخذ يا ولي الأمر بطانة من أهل السنة، فإنهم قوم صادقون يمنعون الناس من الخروج عليك وقتالك ونزع الكرسي منك. إن أردت أن تحافظ على دينك ودنياك وعلى كرسيك ومالك ومكانتك فاتخذ بطانة من أهل السنة، وإلا فأهل البدع إن ضحكوا لك اليوم فسيبكونك غدا، لأنهم خونة، خانوا الله ورسوله وسيخونون المؤمنين. إذا وفق الحاكم، نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا محمد مرسي، وأن يوفق سائر ولاة المسلمين في كل بلد وفي كل مكان، أن يتخذوا بطانة من أهل السنة يعينهم على السنة حتى يحافظوا على دينهم ودنياهم. أما إذا اتخذوا أهل الأهواء والبدع فسوف يذيقونهم الويلات ويكونونهم أحوج ما يكونون إليه. فنسأل الله أن يوفق حاكمنا. وهل كلامنا هذا هل فيه جديد؟ هل إحنا عندنا جديد؟ ليس عندنا جديد، لأننا درسنا وفقهنا وتيقنا جزاك الله خير ما قاله سلفنا، كما قال أبو محمد البربهاري في شرح السنة، قال رحمه الله تعالى: عليك بالعتيق الأمر الأول. هل كلامنا الآن في المظاهرات تغير؟ لا، كلامنا في عقد البيعة لولي الأمر، وإن كان لنا عليه ملاحظات لا يصح لنا أن نذكرها لك، إن ذكرناها من قبل لا يصح أن نذكرها الآن في مجامع الناس، لأن هذا نوع من الخروج على ولي الأمر والحاكم الذي اجتمع الناس عليه، حتى ولو كانت طريقة اختياره غير شرعية. نعم، نحن نؤمن أن طريقة اختياره طريقة أوروبية ديمقراطية ليست شرعية، ولكن إذا اجتمع الناس على الحاكم وكانت له إمرة وسلطة وصارت له ولاية شرعية فإن حكمه له في أعناقنا بيعة، وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة، ومع ذلك لا خروج عليه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للحاكم أن يتخذ بطانة من أهل السنة. وما ثبتت ولاية محمد بن سعود الأمير محمد زوج الأمير موضي وفقه رحمهم الله تعالى إلا بتقريبه للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي العالم المجدد. ثبتت ولاية محمد بن سعود لما وفقه الله لاتخاذ بطانة لأهل السنة. هذا أخ يقول: هل نصيحتكم بارك الله فيكم للسلطان حفظه الله على الملأ باتخاذ بطانة من أهل السنة كثرهم الله، هل تصح أم تخالف؟ فليأتي سرا نرجو تجزم الخير. نحن ندعو الآن لولي الأمر. نعم، كما قال الأخ وفقه الله، هذا الحمد لله يطمن الإنسان أن السنة قائمة وأن المنهج مستقيم. وقد أحسن هذا الأخ، قد أحسن إحسانا عظيما جزاه الله خيرا في قوله هذا، لكن نقول هذا على سبيل الدعاء، ندعو له أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لبطانة السنة. ولكن كما ذكر النصيحة تكون سرا، كما في حديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا. نحن لم نرى شيئا بعد لسه إلى الآن، لكن هذه نصيحة عامة، لكن إذا رأينا منه شيئا مخالف للسنة لا يصح أبدا أن ننصحه على الملأ، ولكن ننصحه بيننا وبينه وليس علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فلا يبدي علانية وليأخذه بينه وبينه. هذا سؤال آخر: هل تتبع أخبار الرئيس يعد من الخروج عليه؟ نحن ليس عندنا فراغ لهذا الكلام، تتبع أحواله ويعني تتبع ما يقع منه من أخطاء هذا ليس بصحيح، هذا ليس من السنة أن تتبع أخطاء الرعية أخوك المسلم، لا صح أن تتبع أخطاء. فإنه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلب لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في عقل ذاته. لا تتبع الإنسان عورات الناس حكام كانوا أو محكومين، لكن إن ظهر خطأ من الحاكم يذهب وينصح، يذهب وينصح بينه وبينه. نعم، نعم يرد على الكلام ولا يذكر اسم الحاكم كما فعل الإمام أحمد مع المأمون، أنكر قوله بخلق القرآن قول المعتزلة والجهمية، ولكن لما جاء الناس ليخرجوا على المأمون نحذره الإمام أحمد من ذلك. فموقفنا من هذا الحاكم الحالي محمد مرسي وفقه الله أو غيره من يأتي من الحكام وما كان قبله، إذا أخطأ في مسألة ما نرد على هذا الخطأ، نرد على هذا الخطأ بعد نصحه، فإذا لم ينتصح فإننا نرد على هذا الخطأ دون أن نذكر اسمه أبدا. لذلك قبل تولي هذا الرئيس الحكم كنا نذكر اسمه وأخطأ، أما الآن فعندنا ضوابط شرعية تضبطنا، مهما كان في القلب من حنق وضيق وغيظ على منكر فعله الحاكم، مهما كان هذا المنكر عظيما، لكن لا يصح لنا أن نذيعه على الملأ ونذكر اسم هذا الحاكم. عندنا ضوابط. هذا الكلام هل هو جديد ولا قديم وعتيق؟ قديم، قبل الثورة وفي أثناء الثورة والآن بعد الثورة. إذا كانت الثورة خمدت فخمدت بخالد، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يخمدها ويخمد من وراءها. فهذه شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعة أرحم الراحمين، يخرج الله عز وجل أناسا من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ويدخل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وخيرا نكرا في سياق النفي أكدت بقوله قط يعني أبدا، وهذا يدل على أنهم يفعلوا أي شيء ولا على وجه الكمال والتمام. ما الذي يحمل على ذلك؟ على الرغم أن خيرا لم يعملوا خيرا نكر في سياق النفي تفيد العموم، وأكدت بقول عليه السلام قط يعني أبدا، فلماذا حملناها على وجه الكمال والتمام كما قال محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ نعم. من الذي قال؟ ملائكة العذاب وهم صادقون، قالوا في التائب الذي سعى إلى أرض التوبة ونعى بصدره إليها فكان أقرب إليها بشبر واحد كما في رواية الحديث الصحيح، فقال قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وهل هذا الكلام لنا فيه سلف ولا كلام من عندنا؟ من هو الملقب بإمام الأئمة؟ محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتابه التوحيد قال في قوله لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال أو الكمال والتمام، ويصدق هذا القول حديث النبي عليه السلام إن الملائكة تقول لم يعملوا إنه لم يعمل خيرا قط. وهناك الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، وهذا مما أجمع عليه السلف، وأحاديث الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها من؟ تتوقعون من ينكرها؟ المعتزلة والخوارج، لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة مخلد في النار في الآخر، وكلاهما عنده مخلد في النار، ولذلك يقولون لا شفاعة في أهل الكبائر، ومن دخل النار لا يخرج منها أبدا، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة، ولكن هؤلاء القوم اعتقدوا ثم استدلوا، فإذا جاءت النصوص موافقة لأهوائهم قبلوها، وإذا جاءت مخالفة لأهوائهم ردوها. ولذلك كان من أبرز سيما أهل البدع أنهم قوم يعتقدون ثم يستدلون، بخلاف أهل السنة فإنهم يأخذون معتقدهم من خلال الأدلة الشرعية، فانتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى وقل في عذاب القبر حق موضح، سبق بيان الكلام في عذاب القبر ولا داعي لإعادته. نعم.
قال رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصون،
ولا تكفرن نعم. قال رحمه الله تعالى في الرد على الخوارج: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصر فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي فارق فيها وباين فيها أهل السنة الخوارج. قد يقول قائل: لماذا تحاربون هذه الجماعات الخوارج؟ نقول: هذا منهج، هذه المحاربة ليست من رؤوسنا ولا من عند أنفسنا، إنما هو منهج سطره السلف في كتبهم، ونحن ليس عندنا إلا كتب السلف، فسنمر عليها سنمر عليه. ولأن الفتنة بصاحب البدعة أشد من الفتنة بالكافر الأصلي، لأن صاحب البدعة عنده شيء من الحق يلبسه مع الباطل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة زينب اليهودية وطعم عندها من الشاة المسمومة وأنبأته الشاة بالسم فيها. وأهل السنة يحذرون من مجالسة البدع والأكل عندهم والشرب عندهم، لأن فتنة الناس بأهل البدع أشد من فتنتهم باليهود والنصارى، من جهة أنهم قد يقبلون ما معهم من الباطل لأنهم يلبسون معه شيء من الحق، شيئا من الحق. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون قوله مقبولا وقوله باطل فإنه يدخل معه شيئا من الحق. ولذلك أكثر المذاهب رواجا هل هو مذهب المعتزلة والخوارج أم مذهب الأشاعرة؟ الأشاعرة. فالمعتزلة بقي قرنهم إلى نهاية القرن الرابع، ثم الأشاعرة انتشر مذهبهم إلى يومنا هذا في سائر بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الأشاعرة أثبتوا الصفات ولكن تأولوها على الوجه غير المراد. نعم. ولذلك ما الذي جعل الناس لا يقبلون كلامكم في بعض المبتدع اليوم؟ لأنهم يقولون بقول أهل السنة في بعض المسائل، يعني في الصفات يوافقون أهل السنة غالب، في القدر، في أفعال الله وأفعال العباد، لكن في الخروج وفي التكفير لا يوافقون أهل السنة، فلبسوا شيئا من الباطل مع شيء من الحق. وقد يكون أحدهم منافق عليم اللسان، عنده أسلوب في الكلام وعنده سحر، كما قال عند مسلم حديث جابر بن عبد الله، وإن من حديث جابر من حديث عفوا أبي اليقظان عمر بن ياسر: وإن من البيان لسحرا. فأهل السنة والجماعة قولهم في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فالكبيرة دون الشرك يخرج الإنسان بها من الإيمان إلى الفسق وليس إلى الكفر. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأصغر وليس الفسق الأكبر، لأن الكفر على قسمين: أكبر وأصغر، والظلم كذلك والفسق كذلك. ففسق إبليس المذكور في قول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق من النوع الأكبر. والفسق معناه الخروج عن الشيء، واصطلاحا الخروج عن طاعة الله. وسميت الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن عادة الدواب. فأهل السنة والجماعة أخذوا بكل النصوص، نصوص الوعد في بابها ونصوص الوعيد في بابها، فقالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: 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 وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه، فأثبت له الإيمان. وأما قول النووي في شرح مسلم هذا الحديث من أن الزاني حال زناه الإيمان كالظلة يرتفع إذا زنى العبد، فما المقصود بالإيمان هنا؟ كمال الإيمان أو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، هو المسمى عند أهل السنة الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فالمرفوع حال زنا، فالمرفوع حال زنا العبد هو الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. ولو مات وهو يزني ساعة زناه هذا ليس بكافر. وذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ووافقهم المعتزلة في أنه في الآخرة مخلد في النار، وفارقوهم في أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. أجل أين هو؟ ها؟ في النص. ولو مات أين ندفنه؟ لا، أين ندفنه؟ أين نضع قبره؟ مقتضى قولهم أن نضعه في المنتصف بين قبور أهل السنة وقبور الكفار، لأنه في منزل. وإذا مات هل نرثه ولا نرثه؟ نرث ولا نرث؟ ولا نورث البعض ونترك البعض؟ كلام غير منضبط. ولذلك كلام أهل البدع لا يمكن أن يكون منضبطا أبدا، لذلك يحصل عندهم تلون وتغير في أقوالهم والعياذ بالله تعالى. أما أهل السنة فإنهم قوم ثابتون، قوم ثابتون على أقوالهم. لماذا هم ثابتون؟ بعد توفيق الله لهم، لأنهم أخذوها من خلال النصوص فآمنوا بها يقينا وليس مجرد عاطفة، وإنما أيقنوا أن هذا هو الحق. ولذلك لما قال أحدهم لبعض السلف من أهل البدع أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. فقال أحد تلامذته وجلسائه دعه يقرأ عليك آية من القرآن، فقال أخشى أن يقرأها علي، أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. قرآن. لذلك يتعجب الإنسان حينما يسأل بعض الإخوة إلى الآن ما رأيك، هل نطلب العلم عند أهل البدع أم لا؟ إلى الآن يتبسى في الكلام ده. أيوب السختياني رحمه الله من جلة التابعين قال له انتظر يكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. يونس بن عبيد لما رأى ابنه خارجا من عندي مبتدع قال يا بني لئن أراك خارجا من عندي خنثى خير من أن أراك خارجا من عندي مبتدع. فالمبتدع خطرهم عظيم جدا. يعني الرسول يقول عن الخوارج لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، وأنت تقول أطلب العلم عندهم؟ كيف هذا؟ كيف يستقيم لك يا أخي هذا؟ أهذا يستقيم مع قول حبيبك وشفيعك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأنت تقول لئن أدركتهم لأطلبن العلم عندهم؟ كيف هذا؟ قد جاء في الصحيح أن بلال ابن عبد الله بن عمر لما قال عبد الله بن عمر هو على فراش الموت ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال بلال والله لنمنعهن، لقد فعلنا كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. قال أي بني أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. ها؟ وما كلمه حتى مات. فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. لن تظهر السنة إلا بهذا، إلا بمفارقة أهل البدع. ولذلك سبحان الله حتى بعض طلاب العلم كانوا عند الشيخ مقبل الوادعي، مقبل ابن هادي رحمه الله. والعجيب أن الشيخ كان من أقوى الناس في الإنكار على أهل البدع، أما بعض طلابه فصار يجلس في بعض القنوات التي ليست على السنة ويجالس أهل الأهواء والبدع، فتلوث من أقواله وصار يقول لما يسأل أن أطلب العلم عند هؤلاء يقول احذروا واحذروا وخلوا الخير واتركوا الشر. كيف ذلك؟ أهذا يوافق ما ذكره ابن بطة في الإمامة؟ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والآجري في الشريعة، وابن البنا في المختار في أصول السنة، والبربهاري في شرح السنة، بل ما ذكره كل أهل السنة. كيف يحضر الطالب ويحضر؟ أليس هذا تكثيرا لسواد أهل البدع؟ ومن يأمن على نفسه؟ وقال شيخنا حفظه الله أن إن العلماء استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتاب الكشاف بالمناقيش، نقشوا عليها بالمنقاش، لأن الزمخشري دس السم باسم الترياق، واستعمل اللغة العربية في نشر مذهب المعتزلة. مثلا في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، ذكر الشيخ الزمخشري أن لن حرف نفي أبدي، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخر، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ووافقهم عليه الخوارج، نفوا رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، مع أن الآيات فيها كثيرة والأحاديث فيها متواترة، وروى حديثها 30 من الصحابة، حديث جرير بن عبد الله البجلي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ذكر ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة أن هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكم جلستم عند الجماعات، هذا في جماعة الإخوان، وهذا في التبليغ، وهذا في كذا، وهذا في كذا، ماذا درستم من العلم؟ ماذا حصلتم من العلم النافع؟ لم يحصل إلا الشكوك والشبهات والعياذ بالله. فالخوارج قالوا في مرتكب الكبيرة هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وظهر هذا المذهب، مذهب المعتزلة، على يد رجل يقال له واصل ابن عطاء المعتزلي، وسموا بالمعتزلة لماذا؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. ومتى اعتزلوه؟ ها؟ لما بدأ الحسن البصري يؤسس أصل مذهب أهل السنة والجماعة في